الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي، حياكم الله بالسلام، وأسكنني وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا مرحبا بكم شيخنا،
السلام
تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
أصلى الله عليك شيخنا، يعني معنا أسئلة من المرة الماضية كما تعودنا. سائل بيسأل: هناك صديق لي كلفني ببيع بضاعة لها ثمن معين، فهل يجوز لي بيعها بثمن أكبر وأخذ الفارق لي، وخاصة وأنا لم أظلمه في حقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خاتم الرسل خير البشر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوكيل إذا باع لموكله فلا بد أن يلتزم بشروط الموكل. فإذا فرضنا أن الموكل قال له: بيع هذه السلعة في 100 وما زاد فهو لك، في هذه الحالة يستطيع أن يبيع بأكثر من 100 وأن يأخذ الزيادة. إنما إذا قال له: بيع هذه السلعة ولم يحدد له ثمنا، فالثمن كله للموكل وليس الوكيل أن يأخذ شيئا.
نعم،
إذا لم يذكر أن يبيع بثمن محدد وأن الزيادة له، فليس له أن يأخذها. فإذا هنا الذي باع بأكثر وأخذ زيادة لنفسه هذا غير جائز.
والدعوى أنني لم أظلمه وأنني لم أخذ من حقي إلى غير ذلك دعوى باطلة.
دعوى باطلة، لأنه يبيع له، يبيع لموكله وليس لنفسه. لو اشتراها منه ثم باع لنفسه هو حر يبيع كيف ما شاء، إنما لم يبيع للموكل فلا بد أن يكون الثمن بالكامل للموكل. قد يعطيه أجر توكيل، يأخذ أجر كوكيل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سائل يسأل: أنا أسكن في مسكن صغير ضاق بي وبأولادي، ولا أملك أن أشتري بيتا أكبر، ولكن عرض علي أو عرض علي أحد أصدقائي أن أشتري أرضا من قريب الله، ولكن هذه الأرض من وضع اليد وهي بثمن قليل، فهل يجوز لي ذلك؟
وضع اليد في مصر هو الأصل في وضع اليد، أنا الحديث الأحياء أرضا فهي له، والإحياء يكون إما بالإعداد للزراعة أو للمسكن، فالأصل هو هذا. لكن الدولة هنا تعتبر أن الأرض ملك للدولة، تتصرف هي في هذه الأرض كيف شاءت، فليس لأحد أن يأخذ أرضا بغير إذن منها. فإذا أخذ أرضا بوضع اليد فالدولة لا تأخذ بهذا الحديث الشريف، وإنما يمكن أن تؤجر الأرض له، أي أن ملك للدولة ومؤجرة له. وإذا احتاجت الدولة إلى هذه الأرض أو رأت أن تأخذ الأرض لأي سبب من الأسباب فتأخذها منه في أي وقت. يعني يحدث مثلا أن في أرض معينة فضيت، ثم الدولة رأت أن تنشأ هنا مشروعا معينا تأخذ هذه الأرض، أو أن تنشأ مدينة سكنية جديدة تأخذ هذه الأراضي، كل الأراضي التي في وضع اليد تأخذها الدولة،
لأنها تعتبرهم مستأجرين وليسوا مالكين.
هم نعم، عقد إجارة، وأحيانا لا يكون هناك عقد إجارة وإنما هم أخذوها بوضع اليد، فهم إذن معتدون على أرض الدولة. لذلك الأرض بوضع اليد الملك ليس تاما، فإذا أخذها وبنى عليها فالملك ليس تاما، يمكن أن تؤخذ منه في أي وقت.
نعم، وإذا نحن ننصحه ألا يصنع ذلك يعني. نعم. حتى لا يخرج من ضائقة إلى ضائقة أشد.
لا، وهذا الوضع واضح فيه ومكرر. على هذه أخذ الأرض التي وضعت أخذ دولة لها، هذا يتكرر كثيرا.
نعم. نعم. طيب شيخنا نستقبل اتصال أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا أخي إن شاء الله.
حفظكم الله وبارك فيكم. تفضل.
جزاكم خير. والله يا أخي أنا اشتريت قطعة أرض علشان أبني عليها منزل، ولكن طبعا تغيرت شيئتي لو ظهرت في قطعة ثانية في المدينة. أنا اشتريت في الأرياف في مصر، في الريف المصري يعني، ولكن تغيرت شيئتي لو ظهر لي قطعة في المدينة أنني أبيع دية وأكمل عليها وأشتري في المدينة، هل عليها زكاة أم لا؟ ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، لي أخ عندي، لي عندي فلوس تمام، وأخويا دي مش رفض يسددني تمام، هل الفلوس دي عليها زكاة أم لا؟
حاضر يا أخي شيخ يجيبك إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا نرجع إلى سيدتنا.
تفضل.
هو بيسأل، حصل لي ضائقة فاقترضت مبلغ 2000 من الجنيهات من صديق لي من الأثرياء، لكنه يعمل ببنك ربوي، واتفقت معه على رد القرض بعد 9 أشهر، وتصرفت في جزء من هذا المبلغ بشراء أغراضي لي. فبيقول، ما حكم هذا المال بالنسبة لي؟ وما حكم هذه المشتريات التي اشتريتها، وخاصة هو يعمل في هذه الوظيفة؟ صحيح أن القبض بيننا قبض لا زيادة فيه، لكن يعني أنا أتكلم عن ماله لأنه يعمل في هذه الوظيفة.
يعني الذي يعمل في بنك ربوي قد يكون في ماله جزء من الحلال، يعني ليس شرطا أن يكون كل ماله حراما. ثم الذي اقترض منه قرضا فهو ليس مسؤولا عن الكسب، يعني ليس مسؤولا من أين اكتسب هذا المال، الشخص اكتسب من هذا المال، لأنه ليس هو الذي قام بأخذ مال نتيجة عمل في بنك ربوي. ثم العمل في بنك ربوي كما قلت هنا ليس كله حراما، فيه حرام وفيه حلال. فإذا هنا القرض يرده كما هو، القرض يرد بمثله، هو يرد القرض بمثله ولا شيء عليه إن شاء الله.
نعم، ولا عبرة بهذه الأقوال أنه شخص يعمل في كذا أو يعمل في كذا.
نعم.
بارك الله فيكم شيخ. سأل بيسأل، إذا كان بيع الذهب يجب أن يكون يدا بيد، فهل يجوز اعتبار الذهب كدين يرد بعد فترة، أي إقراض الشخص الذهب وليس نقودا مدفوعة على أن ترد ذهبا بعد ذلك؟
إقراض الذهب هذا جائز لا شيء فيه، بل يجوز للشخص كما أفتى يعني المجامع الفقهية عندما درست موضوع القرض، نظرت إلى التغيرات التي تحدث، يعني مثل انخفاض قيمة النقود، يقول هنا الشخص مثلا يريد أن يقرض لكن يخشى أن النقود قيمتها تقل كثيرا، وهو لا يستطيع أن يأخذ أكثر منها، يعني كما قلنا هنا القرض يرد بمثله لا بقيمته، يعني أخذ 1000 يأخذ 1000، أقرض ذهبا يأخذ ذهبا، أقرض فضة يأخذ فضة، كما أقرض تمرا يأخذ تمرا، كما أقرض. إذا تعذر رد القرض بمثله رد بقيمته يوم أداء القرض وليس يوم أخذ المال،
يعني يوم السداد وليس يوم الأخذ.
نعم، فرضنا أنه أقرض نقودا بجنيه مثلا وليس معه إلا ريال السعودية، يبقى ننظر الآن ما سعر الريال السعودي، هو أقرض 1000 جنيه، إذا 1000 جنيه اليوم مثلا 800 جنيه سعودي، إذا يأخذ 800 جنيه سعودي، يعني إذا مسألة يرد بمثله وليس بقيمته. إقراض الذهب هذا شيء طيب، المجمع قرر هذا، يعني يجوز أن يقرض ذهبا أو سلة عملات، يعني مثلا قرض كبير فقال هذا 10,000 جنيه و10,000 دولار و5,000 سرليني واسترد بنفس بالمثل أو بالقيمة يوم الأداء.
نعم،
أو بالقيمة يوم الأداء،
يعني لو السلة تعذر فيها وجود دولار مثلا يعطيه بالجنيه ولكن في القيمة في يوم الأداء.
يوم الأداء، والسلة هذه يمكن أن يلجأ إليها من يخشى انخفاض قيمة عملة معينة.
نعم، سلة معينة، عملة معينة،
عملة معينة، فيأتي بأكثر من عملة حتى يكون هنا، يعني إذا انخفضت هذه قد ترتفع هذه وهكذا، فلا مانع من هذا. يعني إذا هنا الذي يقرض ذهبا له مثل الذهب الذي أقرضه، أقرض 100 جنيه ذهبا، لا يقل جنيه الآن، غرام ذهب بل له 100 جرام ذهب، عيار كذا مثل العيار الذي أقرض به.
نعم،
ليس عنده هذا الذهب، يبقى يوم الأداء بكم قيمة هذا الذهب، ما سعره، يعطيه الثمن الآن.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل: عندي أرض وأريد أن أستصلحها، فاتفقت مع مزارع على أني سوف أقوم بشراء الأسمدة والمبيدات والبذور وكل ما يلزم لموسم الزراعة، وبعد جني المحصول أخصم كل ما دفعته وأخصم الباقي مناصفة بيني وبينه، فهل هذا جائز؟
يعني هذا الاتفاق، يعني الأصل في المزارعة أن من يزرع لا يتحمل شيئا، وله سوى أنه يقوم برعاية هذا الزرع ورعيه وهكذا، وله نسبة من المحصول، له نسبة من هذا. فإذا هنا هذا الاتفاق هنا يعني يمكن أن يصح، ولكن الأولى أن يكون يعني الاتفاق على أساس أنه نسبة من المحصول. فهنا إذا أخذ قيمة هذه الأشياء التي اشتراها، الباقي كم يكون لمن يزرع؟ لابد أن يحدد، لابد.
هل أنظر في ضوابط هذه المزارعة شيخنا وتفصيل هذا الأمر، لأنه أمر يعني يشكل على كثير من الناس، ولكن نستقبل هذا الصال. أخونا أبو حنين، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ أحمد.
تفضل يا أخي.
شيخ أنا حبيب الشيخ علي السلوسي، عزكم وبارك.
حياك الله يا ابن، تفضل.
الله يبارك فيك شيخنا. عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول: هل يجوز البيع عن طريق مكنة الفيزا كارد هي الكريدت كارد، علما بأن البنك يأخذ 2.5% من إجمالي المبلغ؟ السؤال الثاني: هل يجوز إضافة 2.5% على العميل؟ والسؤال الثالث: البيع بالعملات الأجنبية، هل يجوز يعني هل يجوز رفع ولو القليل في سعر العملة، علما بأن العملات ترتفع وتنخفض في اليوم الواحد؟ يعني مثلا لو بعت حاجة بـ100 يورو، وفي نفس اليوم الـ100 يورو ده أو اليورو عامل 7 جنيه، هل أحسب للعميل 7.5؟ هل يجوز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
السؤال الثالث مرة ثانية يا أخي، بارك الله فيك، هل يجوز إيش؟
آخر سؤال. هل يجوز رفع ولو القليل في سعر العملة؟ يعني لو هبيع بـ100 يورو، اليورو عامل 7 جنيه، هل يجوز ضرب المبلغ في 7.5؟
حاضر يا أخي، شيخ يجوب إن شاء الله، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع شيخنا إلى ضابط المزارعة.
يعني المزارعة يعني كل أرض تزرع، وليست أرض فيها غرس، فيها أشجار، فيها ليست حديقة أو بستان. لأن أحيانا يقول لك هنا إيجارة أو مزارعة، يعني تعالنا نفصل بالنسبة لإخواننا وأهلنا الذين يشتغلون بالفلاحة.
نعم.
الأرض إما أنها تزرع أو أن فيها أشجار تثمر، فلكل نوع من الأراضي لها عقود في الفقه الإسلامي،
كل نوع عقود مخصوص.
نعم.
نعم.
فالأرض التي هي عبارة عن مساكين وحدائق، أرض كلها نخيل وجوافة هي برتقال
فيها أشجار.
أشجار. فإذا العقد الذي يكون بين صاحب الأرض صاحب الأشجار هي والعامل الذي يقوم عليها يكون عقد هنا مساقاة.
مساقاة.
مساقاة. يعني أن يتفق معه على أن يسقي هذه الأرض ويتولى رعايتها من ناحية السقيا وله نسبة كذا من الثمار.
لأنه لا يزرع إنما هو يعني يعتني بالأشجار ويسقيها إلى
حيدة. نعم. الأرض التي ليس فيها هذه الأشجار يمكن أن يكون فيها عقد إجارة أو عقد مزارعة. عقد إجارة بأن يتفق معه على إجارة الأرض بمبلغ معين ولا دخل له بالزرع.
نعم.
أو عقد مزارعة له نسبة من الزرع ولمن يزرع النسبة الأخرى. أحيانا يأتي تحايل على بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها أو قبل ظهورها أو قبل وجودها.
ده في 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 الأرض التي فيها أشجار.
نعم. لأن هنا لا يجوز بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها.
نعم.
فيتفق معه على إجارة الأرض بمبلغ كذا. إجارة أي أرض؟ هذه أرض كلها أشجار. ليس لا يستحق.
يؤجر الأرض لا يؤجر
الأشجار. لا يجوز أن يؤجر الأرض.
نعم.
ولا أن يؤجر الأشجار.
نعم نعم.
وذاك هذا عقد في تحايل عقد باطل. لا يجوز. يعني إذا الأرض التي ننتظر الثمار غروسة وفيها أشجار معروفة لا يجوز فيها عقد الإجارة. وكما قلت هنا الذين يرجون العقد إجارة يرجون الإجارة لأنهم يريدون بيع الثمار قبل بلوغ
صلاحها
أو قبل ظهورها. يعني بمعنى أنه يتفق على بيع ثمار هذه الحديقة بمبلغ كذا والثمار غير موجودة. هذا كان في الجاهلية. ثم في الإسلام ممنوع هذا. لابد أن يعني الثمار تبدو صالحة.
يعني حتى الثمار يصغر من الغضن يعني.
نعم تأمن العاهة.
نعم.
حتى تأمن العاهة. برتقال يشتد هنا بيشتد في أشياء تؤكل يمكن أن يؤكل منها. في هذه الحالة يمكن البيع. أما استئجار فيجوز إجارة الأراضي المغروسة الأشجار.
نعم.
وإنما الأراضي التي تزرع إجارة ويمكن مزارعة. الإجارة مبلغ محدد والمزارعة نسبة محددة من الزرع الذي تخرجه الأرض.
نسبة من الزرع.
نعم.
نسبة من المال.
نسبة من الزرع. يعني هنا محصول مثلا زرع هذا أرز اتفقوا أن يكون أن يتولى هذا سقف الأرز ورعايته ثم في النهاية له نصف الأرز والمالك الأرض له نصف الأرز هذا يجوز.
لكن سؤال أخينا هنا يقول أنا أخرج المنتجات لنا جئت بها أولا ثم أقسم هذه القسمة بيننا نصف ونصف. يعني أنا أخرج الأسمدة والمبيدات والبذور ثمن هذه الأشياء التي جئت بها من الخارج من الأرض ثم بعد ذلك أقسم الباقي بيني وبين المزارع نصف ونصف.
بالنصف يعني.
نعم
نعم هذا ممكن أيضا.
هذا ممكن وهذا جائز
إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل قام عمي ببيع نصيبه في قطعة أرض يملكها هو وأبي على الشيوع ولكن قام أبي برفع دعوى شفعة أمام المحكمة وحكمت أو حكمت له المحكمة بأحقيته في الأرض وهي الآن في حوزتي بعد وفاة أبي فهل كان من حق أبي ذلك وهل علي أنا إثم يعني لما استقرت هذه الأرض عندي؟
حق الشفعة ثابت في الإسلام فهذا مشروع. يعني لأنه هنا يعني المحكمة حكمت الشفعة كيف أبوه رحمه الله له أرض وعمه له أرض مجاورة باعها لغيره غير أخيه.
نعم.
فمن حق الأخ هنا أن يأخذ هذه الأرض بالشفعة
وخاصة بيقول إن أضع الشيوع يعني هو لا يدري
حتى ولو لم تكن على الشيوع.
نعم.
على الشيوع هذا يعني بلا خلاف بين المذاهب كلها إذا كان على الشيوع. إنما إذا كانت بالجوار شفعة بالجوار أيضا هنا كثير من الفقهاء يأخذون بالشفعة بالجوار مجرد مجاورة. إنما على الشيوع هذا لا خلاف في أن فيه شفعة. لأن الأرض لم تقسم.
طيب نعود إلى هذا أيضا، لكن نستقبل أختنا أم مصطفى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عايزة أسأل الشيخ، أنا كنت أخذت حاجة، يعني في أخت لينا بتبيع حاجات بالقسط ماشي، فهي ادتني يعني ادتني لها الفلوس وانا اشتريت الحاجه، يعني اشتريتها من شركه هي سلعه معمره، اشتريتها من الشركه والشركه جاتني انا للبيت، استلمت الحاجه على اثنين ما عندهاش مكان يعني تاخد فيه، استلمت انا الحاجه ودفعت لها الفلوس، الوضع ده هو جائز ولا غير جائز؟
يعني هي اعطتك المبلغ اللي هتشتري به الشيء والشركه هي اللي جات لك وانت تعاقدتي انت هذا التعاقد؟
لا هي عملت التعاقد مع الشركه نفسها.
وانت اللي استلمتي؟
انا استلمت بس علشان انا مكاني يعني بعيد عن مكانها، فبدل الحاجه ما تجي عندها الاول وبعدين تجيني، فتجيني انا على طول وانا بس.
حاضر يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. طب شيخنا نرجع الى اسئله اخواننا. اخونا محمد بيقول انه اشترى قطعه ارض لبناء منزل، ولكن تغيرت نيته بعد ذلك، فقال يعني ان ظهرت قطعه ارض في المدينه، يعني انه بيقول القطعه الاولى كانت بعيده عن كردون المدينه، فبيقول غيرت نيتي، ان ظهرت قطعه داخل المدينه انا ابيع الارض الاولى واشتري الارض الثانيه، فبيسال هل على الارض زكاه؟
في الارض يكون عليها زكاه اذا كانت للتجاره، أما إذا كانت للزراعة أو البناء فليس عليها زكاة. زكاة على الزرع، والبناء إذا كان للسكن لا عليه شيء، إيجارة يعني يبني ويؤجر، سكان الزكاة على الأجرة وليس على العين المؤجرة. فإذا هنا واضح هنا أن نيته كما أظهرها ليس بنية التجارة،
نعم،
إنما بنية البناء. ما دامت بنية البناء فلا زكاة عليها.
هو بيسأل سؤال آخر، الشيخ بيقول له أخ عليه مبلغ دين، يعني يقول هو لم يسدد، فهل هذا المبلغ يدخله في وعاء زكاته؟ يعني هل عليه زكاة؟
بالنسبة للدين الزكاة على الدائن وليس على المدين، والمجمع قسم الديون إلى نوعين، دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء. مرجو الأداء يعني صاحب الدين يتوقع أن يأخذ هذا الدين، وغير مرجو مثل الديون المعدومة والمشكوك فيها، أو أن صاحب الأول المدين أفلس. فالدين المرجو الأداء يزكيه المسلم مع ماله الحاضر، والدين غير مرجو الأداء لا يزكى إلا متى قبض، ومتى قبض يزكى مرة واحدة ولا يزكى عن السنوات الماضية.
نعم، هو ينظر في دين أخيه هذا هل هو يعني مرجو الأداء أم يعني دينه ميت.
مرجو الأداء هو يزكي، هو الدائن، ولا يدخل هذا في الزكاة. يعني يقول مثلا أن بعض الناس يقول لك هذا عليه دين، لا نتركه ونحسبه من الزكاة، ليس هكذا. الزكاة لابد فيها من النية، يعني ينوي أن هذا المال زكاة، إنما هو أخرجه أولا بنية القرض، فلا يتحول إلى زكاة إلا إذا استرد القرض يمكن أن يخرج الزكاة،
يعني يقبضه أولا ثم يخرج، نعم، الزكاة عليه بعد ذلك.
نعم،
بارك الله فيك. أبو حنين بيسأل هل يجوز البيع عن طريق الفيزا كاف، وخاصة أنهم يضيفون هذه النسبة، يقول 2.5% على المبيع.
بالنسبة للفيزا التعامل فيه يحتاج إلى توقف، لأن الفيزا لبطاقات الائتمان، فيزا كارت وأمريكان إكسبريس وغيرها، إذا استخدمت بغير غطاء، أي بدون ما يكون هناك في حساب الشخص ما يكفي للشراء أو لأخذ المال، لأنه يستخدم هذا في السحب النقدي وفي الشراء.
نعم،
فهل له رصيد؟ يعني اشترى 10,000، هل له رصيد 10,000؟
في هذا أم لا؟
إذا كان له رصيد هذا جائز، ليس له رصيد وإنما ينتظر أن يدفع بعد مدة، وهو يعفى من الفوائد خلال أقل من شهرين إذا دفع المبلغ، وإلا فتأتي الفوائد، هذا غير جائز، والمجمع له قرار في هذا، قال وإن نوى أن يدفع قبل الموعد، وإن نوى وهذا الحقيقة قرار دقيق، لأن الإنسان لا يملك ولا يعرف
رزقه ولا عبره
فكيف يأخذ منه؟ فإذا هنا لا يستخدم بطاقة الائتمان إلا إذا كان لها رصيد يكفي في الشراء أو في السحب النقدي. في الشراء اشترى بأكثر مما له من الرصيد، لا، إذن أصبح دينا عليه بفائدة. الفائدة ستكون بعد فترة، نعم، ولكن كما قلنا وإن نوى أن يدفع قبل هذه المدة لا يجوز. السحب النقدي في الحال تحسب فائدة، لا يستخدمه في السحب النقدي إلا إذا كان مضطرا للضرر فقط.
نعم.
بطاقة الائتمان بصفة عامة، لكن هناك مثلا السحب التصرف الآلي، بطاقة تصرف آلي.
نعم.
لما يفتح حساب في بنك يعطيه بطاقة تصرف آلي. بطاقة تصرف الآلي هذه يسحب بها من
رصيدي هو،
من رصيدي هو في حدود مبلغ معين.
نعم.
يعني يكون مثلا يسحب في حدود 5000 في اليوم.
نعم.
مثلا.
صحيح.
فهو بهذا بطاقة التصرف الآلي يستطيع أن يسحب بها من رصيده في أي وقت. البنك مغلق يذهب ويسحب منه.
وهذا لا يكون له علاقة بالكارت الآخر اللي هو بيأخذ زيادة عن رصيده، أو لم يكن له رصيد أصلا يعني.
لا، هنا لا يستطيع أن يسحب إلا في حضور رصيده،
بل أقل يعني.
يعني لو أراد أن يسحب أكثر رصيده لا يصرف الثاني لا يخرج منه،
بل يعني صديق الشيخ بيعطيه حتى يعني إن كان حتى رصيده أكثر من 3,100 أو 5,000 جنيه، هو بيجعله في اليوم لا يأخذ إلا هذا القدر المعين. يعني ده كمان يعني بيضع له
ضوابط يوم واحد.
نعم.
في اليوم الواحد لا يزيد على 5,000 عادة يعني.
نعم. طيب أخونا بيسأل عن البيع، يعني هو صاحب محل وبيسأل هل يجوز أن أبيع بهذه الفيزا؟ يعني رجل يأتي ليشتري لي ويكون معه فيزا وليس معه مال نقدي.
أيوة.
فهل يجوز أن أبيع على بهذه الطريقة يعني؟
إذا كانت الفيزا لبنك إسلامي يجوز، إن البنك الإسلامي لا يسمح بالقرض.
نعم.
إذا كانت لغير بنك إسلامي فكونه يأخذ هذه البطاقة كأنه يساعد المشتري على أن يأخذ قرضا من بنك ربوي. ذكر يعني أن ينزه عن هذا، يبتعد عن هذا.
طيب هو بيسأل سؤال آخر، يعني هو شبيه بهذا السؤال أو يعني مؤيد له، نسأله ولكن نستقبل أخونا أبو محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك. لو سمحت في تمويل، أنا في السعودية ففي بنك إسلامي بيعمل تمويل عن طريق بيع أسهم إسلامية، يعني هو بيعطيني أسهم إسلامية شركات إسلامية مثلا بقيمة 50,000 كاش، وأنا بسددها أقساط على 4 سنوات 60,000 أقساط، وأنا بمتلك الأسهم وبعدين أنا أبيعها براحتي في نفس اليوم بعد شهر بعد سنة براحتي، الأسهم بتكون في حيازة أنا. إيه الوضع؟ هل ده صح ولا غلط؟
هذا يا أخي شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا أخونا أبو حنين بيسأل سؤال يعني مشابه للسؤال الأول، بيقول هل يجوز إضافة 2.5% هذه على المشتري؟
المسألة هنا إذا كان يأخذ في حدود رصيده فليس هناك زيادة هذه، إلا الزيادة التي تكون على السحب النقدي، باعتبار أن السحب النقدي له نفقات معينة، مصاريف معينة، وليس فائدة. يعني السحب النقدي يحتاج إلى إجراءات، هذه الإجراءات البنك يأخذ ما يقابل ما يقوم به من إجراءات، وليس بنك واحد. يعني في بنك الذي يصدر هذه والبنك الآخر صاحب الآلة والعميل الذي سحب، هنا يؤخذ مبلغ مقابل هذا.
طب شيخنا يعني لو أن شخص معه هذه البطاقة اللي بيأخذ بها من الماكينات فقط، يعني هو له حساب في بنك إسلامي لكن معه هذه البطاقة، هل يجوز له أن يسحب من ماكينة بنك غير إسلامي؟
هو يسمح له بهذا.
أنا نعم أعرف أنه يسمح
له بهذا، ولكن أقول له لا تفعل، لأن هذا البنك الذي سحبت منه هو غير إسلامي يأخذ نسبة معينة، فكأنك أعطيت البنك الإسلامي مالا
البنك
غير الإسلامي. نعم. أفدته بأنه أخذ مقابل هذا مالا، فلماذا تساعده؟
يعني الأصل أصلا أنه يساعد هذه البنوك الضيوعية.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هو بيسأل هل يجوز رفع القليل في سعر العملة لو أنني أبيع بعملة أجنبية؟
الرفع والخفض في يعني في أي حالة من الحالات، يعني في دين،
لا في بيع وشراء، يعني شخص جاء يشتري مني أنا صاحب الحل، شخص جاء يشتري مني فهيشتري مني باليورو بالدولار، فأنا يعني أحسب اليورو بدل ما هو بسبعة جنيه مثلا الآن، لأن هو بيرتفع وبينخفض في اليوم أو في 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 الوقت المحدد، ممكن أنا أزيده ولو قليل أم لا؟
سبحان الله. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وصرف، نهى عن بيع وصرف، فإلى أن البيع والصرف صرف بيع العملات معضها ببعض.
نعم.
والبيع معروف، فنهى عليه الصلاة والسلام أن نجمع بين بيع وصرف، فالأصل لا يحدث هذا
أصلا.
أصلا لا أن يحدث هذا،
لا أن يزيد ولا أن يقلل.
نعم. حدث مثلا وليس معه إلا العملة هذه، يعني باع بعملة والمشتري ليس معه إلا عملة أخرى، يأخذ من العملة الأخرى بقدر هذه العملة دون أن يربح، لأن النهي عن بيع وصرف من أجل هذا، لا يدخل الربح في الصرف على البيع.
نعم.
فإذا هنا لا يدخل في الصرف إلا إذا لم يكن مع المشتري نفس العملة، معه نفس العملة يأخذها ولا يطلب غيرها، ليس معه نفس العملة يأخذ بالثمن الآن، السعر الآن دون أي زيادة.
ما يقول إنه يزيد في خلال اليوم أو ما شابه،
لا يجوز أي زيادة.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم مصطفى تقول هناك يعني أخت لهم تبيع السلع بالتفصيل، يعني هي تعطيهم المال، هي بتقول إن هي صنعت تعاقد مع الشركة، الأخت صاحبة المال صنعت تعاقد مع الشركة حتى تأتي بسلعة من السلع المعمرة، ولكن أختنا أم مصطفى هي التي استلمت هذه السلع والتي حازتها عندها، لأن الأخت الأولى ليس عندها مكان للحيازة فتسأل عن هذه المعاملة.
بالنسبة للبائع لابد أن البائع يشتري ويملك ويضمن ويحوز قبل أن يبيع، فإذا لم يفعل هذا لا يجوز البيع.
يشتري ويملك ويحوز.
نعم.
قبل أن يبيع
ويضمن.
ويضمن.
نعم.
وأمر الحيازة وأمر الضمان هذا غير متوفر في هذه الصورة.
فالحيازة، لكن الحيازة فعلية وحيازة حكمية.
نعم.
والمجمع أجاز الحيازتين. الحيازة الفعلية أن يحوزها يأخذها،
يأخذ السلعة نفسها،
يتسلم السلعة ويأخذها. نعم. حيازة حكمية أن تدخل في ضمانه لكن في مكان آخر تركها فيه،
يعني يأخذ إيصال أو قسيمة شراء أو ما شابه،
يعني تصبح مثلا شراء سيارة وتركها في المكان، هذه السيارة أصبحت ملك البنك الإسلامي، لو احترقت هي في ملكه وضمانه.
نعم.
وذلك استحق الربح بالضمان، الخراج بالضمان، يعني الربح يكون لمن يضمن، نص الحديث خراج بالضمان. إنما إذا كان مهمة الشخص هو أن يدفع الثمن فقط، والآخر هو الذي يأخذ المبلغ ويذهب ويأخذ السلعة وعنده وكذا، إذا ما الدور الذي قامت به الأخت البائعة؟
هي تقول إنها هي اتفقت وتعاقدت على مثل ذلك، لكن أنا التي سلمت فقط لأن عدم وجود مكان الأخت الأولى.
ما الذي دفع الثمن؟
الأولى.
هل دفع الثمن للبائع مباشرة
وتعاقدت على السلع
أم لمن يشتري؟
لا، هي أختنا أغوابنا دفعت للمكان اللي هيشترى منه وتعاقدت، هي
تعاقدت ودفعت السنة.
لكن التسلم يكون لدى الثاني.
إذن هنا إذا كانت اشترت ودفعت الثمن للبائع وفي مكان سلة زاف في مكانها، هنا الحيازة حكمية.
نعم.
هي جائزة،
يعني إذن هي حازت لكن حازة حكمية. نعم. والبيع.
نعم.
جائز.
نعم. لكن هناك من يقول له أنا وكل خذ واشتري كذا ثم أحضر عندك ثم تشتري تبيعه لنفسك،
أنا وكلتك وكيف تبيع لنفسك.
هذا لا يجوز.
لأنه هو ما صنع شيئا،
ما فعل شيئا، ولا نفس ضماني ولا حيازتي،
إنما هو كأنه أقرضه جزء من المال وبيأخذه منه زيادة.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا الصال أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا حضرتك معاه فيزا مش من البنك ربوي، مش الفيزا دي اللي عملها للعمل، أنا بقبض منها معاه. فلو أو هم محددين فيز معينة بيتم القبض منها بدون خصم أي مبلغ، وبساعات أحيانا بقبض من فيزا أخرى فبيقوموا بخصم مبلغ 3 جنيه، فأنا عاوز أعرف الحكم في المسألة، جزاكم الله خير.
جزانا يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا أخونا أبو محمد هو بيعمل في المملكة العربية السعودية وبيقول يعني ذهبت إلى بنك إسلامي حتى أخذ منه تمويل عن طريق أسهم إسلامية، فيقول أنا أحوذ هذه الأسهم وتكون عندي وبعد ذلك أنا أبيعها بعد ذلك وأنا متصرف فيها، كأنه يعني يدور حول مسألة التراضخ المصرفي أيضا.
أولا هنا أسهم إسلامية.
نعم هو يقول هذا.
كلمة أسهم إسلامية نطلقها على غير حقيقتها، لأن المجمع كما قلنا قسم الأسهم إلى أنواع. الشركة التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، هذه هي الأسهم الإسلامية. الشركة التي نشاطها حلال ولكن تتعامل بالربا أسهمها حرام، فهي أسهم غير إسلامية. الشركة التي نشاطها حرام أسهمها حرام. فإذا هنا الأسهم التي اشتراها أكلها أسهم لشركات لا تتعامل بالربا؟ لو فرضنا أن نشاطها حلال أكلها أسهم للشركات التي تتعامل بالربا؟ هذا أعتقد أنه غير صحيح.
نعم.
لأن معلوم أن معظم الشركات الموجودة في السعودية تتعامل بالربا، وفي مصر هنا أيضا معظمها يتعامل بالربا. فإذا هنا سنجد من هذه الشركات شركات تتعامل بالربا. قد يقال هناك فتوى بأن الشركات التي يعني تتعامل بالربا نشاطها حلال وتتعامل بالربا بما لا يزيد على 30% فالأسهم حلال،
بس ما تكون نظيفة يعني، لأنه يعني ما بلغتش القيمة العالية.
نعم. أقول هنا هذه الفتوى ينقضها قرار مجمع الفقه الإسلامي.
طيب شيخنا أيضا نعود إلى القضاء وإلى الفتوى، لكن نستقبل أختنا أم آية. السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ
علي صوتك يا أخت. السلام عليكم.
أنا أمي عندها معها 13,000 حطوا في بنك إسلامي، وهتطلع إن شاء الله عمرة رمضان ب6,000 منهم، هل يجوز تدفع على الباقي المبلغ الفاضل يعني فوائد ابتدى زكاة؟ وعندها 100 جرام ذهب عليهم زكاة؟ هي سريوم للزينة يعني.
حاضر يا شيخ، يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. تفضل شيخ، نعود إلى هذه الفتوى وإلى مخالفتها للقانون المشروع.
وعادة الأسهم لا يتسلمها العميل، وإنما البنك هو الذي يقوم ببيعها، يشتريها ويبيعها، وهذا هو التورق المصرفي الذي بيانت المجامع الفقهية عدم جوازه، لأنه لا يشتري ليملك ويحوز، وإنما يشتري ليبيع، لأنه لا يريد السلعة وإنما يريد النقد.
نعم.
وذلك تسمى التورق المصرفي أو التورق النقدي، في بعض البنوك تسميه التورق النقدي، وبعض البنوك قالت هنا القرض الإسلامي. هذا القرض الإسلامي معروف أن يكون بخير فائدة.
نعم.
زيادة. فإذا هذه العمليات عمليات غير جائزة حسب قرارات المجامع الفقهية الدولية.
يعني حضرتك بتقول إنه الفتوى هذه التي قالت إن 30% فقط
لو
مخالفة لقرار المجمع.
نعم، ومخالفة للقرآن والسنة، لأن هنا القرآن الكريم يبين إن الربا حرام قل أو كثر.
نعم.
ولذلك الذين أصدروا الفتوى قالوا الربا حرام مهما قل، ثم يقولون في نفس الفتوى وإذا كان الربا أقل من 30% فيجوز التعامل بهذه المعاملة. طب كيف أنه حرام مهما قل؟
هذا التصديق
مهما قل مهما قل ثم 30% هذه تدنس بحرا وليس نهرا.
نعوذ بالله. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
كيف حالك؟
أكرمك البارئ.
نريد أن نسأل الشيخ بالله.
شيخ معك تفضل يا أخي.
عندنا المصارف نحن هنا في بلادنا في ليبيا مصارف ربوية ومصرفنا في سيارات بالتقسيط. فهل ومع أنه يمتلك هذه السيارات هل هذا جائز أم لا؟
يعني شراء سيارة بالتقسيط من مصرف غير إسلام؟
نعم ويمتلك المصرف يمتلك السيارة
والمصرف يمتلك السيارة؟
نعم يمتلك السيارة.
حاضر شيخ اليوم ان شاء الله.
هل هل اسمه ضروري ان يكون تكون في نهايه العقد؟
طيب قطع الصال. يعني اذا نحن ننصح اخونا محمد القائم في المملكه انه لا يدخل في مثل هذه الاولاد.
انت في بلد الحرمين الشريفين
يعني
فامتنع عن هذا الحاله الربويه واشتري بالتقسيط إذا كنت تشتري شيء بالتقسيط في بنك إسلامي لأن هناك فروع إسلامية الحقيقة تقوم بأشياء رهيبة في المملكة. يعني فروع بعض الفروع الإسلامية تقوم بأشياء التحريم فيها واضح جلي
لا تصحي.
نعم
بارك الله فيكم شيخ. طيب شيخ أخونا محمد بيسأل يعني هو معه فيزا مصنوع على بنك يقول غير إسلامي لكن العمل هو الذي صنع له هذه الفيزا حتى يقبض مرتبه منها. طب يقول يعني هو يعني إذا ذهب لكي يقبض راتبه بهذه الفيزا هم محددون له يعني بعض الماكينات هذه الماكينات إن أخذت منها لا يخصم منك شيء لكن إن أخذ من صرف آخر يخصم منه 3 جنيه. فبيسأل يعني أول الفيزا دي البنك العمل هو اللي صنعها لي حتى أقبض بها فلست أنا الذي صنعتها. الأمر الثاني يعني إن أخذت من هذا الصراف الآخر فما الحكم؟
أقول له هنا إذا من الصراف الذي لا يأخذ منك زيادة وأقبض مرتبك بالكامل تسحب بالكامل ثم افتح حسابا في بنك إسلامي والمال الذي تحتاجه للنفقة وكذا وما تدخره ضعه في حسابك في البنك الإسلامي.
نعم يعني إن كنت تدخر يبقى افتح في بنك إسلامي حساب وضع الادخار في
البنك الإسلامي
لكن لا تضع
لا تبقي شيئا في البنك الربوي لأن أي مبلغ تبقيه في البنك الربوي هو يقرضه فائدة
عون له على الإقراض.
نعم
بارك الله فيكم شيخ. أختنا أم آية تسأل يعني أمها معها مبلغ 13000 جنيه وتقول يعني هي وضعها في مصرف إسلامي ولكن هي هتخرج عمرة إن شاء الله في رمضان هتأخذ 6000 من هذه من هذا المبلغ فبتسأل هل على البقية زكاة؟
نرجع إلى سعر الذهب.
هذا المبلغ أولا قبل الذهب مبلغ 13000 جنيه هي وضعها في مصرف إسلامي.
نعم ننظر إلى سعر الذهب. يعني إذا بلغ سعر ما يشترى به 85 جراما من الذهب إذا بلغ النصاب ويجب عليه الزكاة. لم يبلغ هذا ليس عليه الزكاة. فإذا وجدت الزكاة وإخراجها قبل العمرة تؤدي الزكاة أولا.
يعني
قبل أن تذهب إلى العمرة.
هي شيخنا تزكي على 13 إن كانت إن كان موعد الزكاة يعني موعد حدوث الزكاة قبل
العمرة.
قبل العمرة.
نعم.
قبل أن تأخذ جزء من المالية.
نعم.
وخاصة أنها تقول إنه هي عندها أيضا 100 جرام من الذهب لكن هي تقول إنها وضعها للزينة.
للزينة إذا كان في حدود الزينة المعتادة فليس عليها زكاة.
100 جرام.
100 جرام. حدود الزينة المعقولة يعني اتجاه الفتوى هو أن الذهب الذي يستخدم للزينة بالنسبة للمرأة ليس عليه زكاة إلا إذا كان للكنز أو أكثر من الحاجة هنا يجب أن يزكى.
نعم بارك الله فيكم. أخونا أبو محمد من ليبيا بيقول يعني هم عندهم مصارف غير إسلامية وبيقول أنه يريد أن يشتري سيارة بالتقسيط وبيقول أيضا أن المصرف يملك السيارة يعني الضوائف وبالذات
يعني هنا القوانين نصها يحظر على البنك التجاري تعامل العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء المخيطة، لكن قد تكون البنوك في ليبيا لها وضع خاص، يعني قد يكون هذا، لا نعرف بالنسبة لطبيعة البنوك في ليبيا. فإذا كان من حقها أن تملك وتتاجر فلا مانع، إنما إذا كان تشتري سيارة لتقرض للشراء قرض فائدة ربوية فليبحث عن مكان آخر يبيع بالتقسيط بدون قرض. إذا لم يجد إلا هذا قرض ربوي فنعود إلى المسألة إلى الأصل، هل هو مضطر لهذا أم غير مضطر؟ فإذا كان مضطرا يرتفع الاسم، غير مضطر لا يلجأ لهذا،
أمر اضطرار الحاجة.
نعم.
نستقبل هذا السؤال. أختنا أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت أنا أمتلك 215 جرام ذهب.
تفضلي يا أختي.
زوجي سمع الفتوى، الفتوى الشيخ حساني قائلا إن زكاة، إن زكاة الذهب، إن زكاة الذهب مرة في العمر. وهل علي اسم لو عمل بالفتوى دي؟
طب يا اختي انت وضع ال 15 ال 215 جرام دي طبعا لحفظ مالي معي؟
اه.
طيب
الو
الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك.
حاضر. ايوه حضرتك لو سمحت.
نعم تفضلي.
لو سمحت حضرتك، بس حضرتك لو سمحت ممكن اقول حاجه بس؟
تفضلي.
يعني مثلا قدرتهم، مثلا قدرتهم ان تدفع عليهم زكاه مثلا 1000 جنيه، تطلع عليهم زكاة 1000 جنيه، بطلع كل شهر جزء.
تقسيط الزكاة.
ايوه.
طيب يا اختي حاضر. شيخ يجوب ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخونا شريف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
اكلم الشيخ لو سمحت.
شيخ معك، تفضل يا اخي.
احسن الله اليكم. من فضلك، هو هل يجوز للشركه ان هي تذهب العامل وتمضيه على شيكات لمده 7 سنين بدون رصيد؟ وهل يجوز للعامل ان هو يتهرب من امضائه على الشيكات دي، خاصه بعد ما هو دخل التدريب مع الشركه؟ وجزاكم الله خيرا.
طب ايه بتمضيه ليه يا اخي؟
نعم
بتمضيه ليه؟
عشان تفضل، عشان يفضل ملتزم بالعمل للشركه لمده 7 سنين.
نعم.
بتمضيه على 7 شيكات، وكل سنه تخلص بتديله شيك من الشيكات دي.
حاضر يا اختي، حاضر يا اخي، بارك الله فيك. شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال اخونا احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم يا استاذ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
بارك الله فيكم. والله انا عاوز اكلم الشيخ في مساله كده.
الشيخ معاك يا حبيبي، تفضل.
انا اقترضت بالجنشين 2000 جنيه من جمعيه سريه خيريه، جمعيه خيريه سريه يعني. فبقى صدق 25 شهر 525 جنيه كل شهر على 18 شهر 250 جنيه فرق لي. فمش عارف يعني هذا حرام. وبعدين انا مش هجيب تاني من تاهد كل حاجة يعني. هل حرمانية يعني فيها ولا لا؟
يعني في 250 جنيه زيادة بالتقسيط
على 18 شهر هي بالدهاني جمعية خيرية سمية بالدهاني ويدهاني على كل شهر 525 جنيه صحة وياخذوه وبتنتهي 18 شهر يعني فيها 250 جنيه فرق.
ماشي يا اخي، شيخ يجوك ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخونا تامر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل يا اخي.
اخبارك يا شيخ؟
كلامك الباري.
شيخ الله يحفظك، معلش انا شغال طريش.
شغال ايه يا اخي؟
فطبعا دهين يعني نقاش في مصر.
نعم تفضل اخبط. تفضل يا سؤال.
في بنك او في عمره يعني في نظام عماره دخلها الاساسي حرام، فيجوز ان انا اكمل شغلي فيها ولا اترك الشغل؟
يعني ايه عماره دخلها الاساسي حرام يا اخي؟
يعني فيها شبه من حرام، شبه دخلة أساسي هم بيشتغلوا في ربا وزنا والكلام هذا.
أعوذ بالله. خلاص يا أخي بارك الله فيك، شيخ يجيوب إن شاء الله. يسر الله لنا كل خير.
كمل شغل الله يترك الشغل.
طيب حاضر.
ماشي جزاكم الله خير.
جزانا وإياك.
نسأل الدعاء لشبابنا وشباب المسلمين جميعا.
أسأل الله يصلح حالنا وحالك وحال جميع الشباب المسلمين. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب شيخنا يعني نجيب أختنا أم أحمد تقول يعني هي تملك 215 جرام ذهب وسمعت الفتوى القائلة بأن زكاة الذهب تكون مرة في العمر، فهل لو أخذت بهذه الفتوى يكون عليها شيء؟ وخاصة إنه هذه الجرامات أنا سألتها أنت معدها لحفظ المال؟ قالت نعم.
إذا هذا كنز، والكنز هذا يزكى كل عام، يعني مرة واحدة في العمر، هذا قول ضعيف.
نعم.
الأئمة جمهور الأئمة يرون أن الزكاة في كل عام وليس في وليس مرة واحدة في العمر. ولذلك الإمام الشافعي يقول هنا يبين الفرق بين الذهب والطعام مثلا، فيقول هنا لو أنني حصدت زرعي وزكيته مرة بعد عند الحصاد وأبقيته عندي عمره فليس عليه زكاة،
يعني زكيت عليه مرة.
ولو أنني زكيت ذهبي في العام فإنني أزكيه مدة عمره طول ما باق عندي كل عام في كل عام.
نعم.
إذا الزرع عندما حصدته مرة واحدة وقت حقه يوم حصاده، الذهب كل عام أزكيه
إذا كان معدل الكنز،
كل عام أزكيه، فهذا إذا هنا الزكاة واجبة في كل عام. أو تستطيع أن تبيع هذا الذهب وطلع ثمن في بنك في مصرف إسلامي يدور عليها ربحا أكثر من الزكاة وتخرج الزكاة من الربح.
نعم.
لا تكنزه،
لا تكنزه،
لا تكنزه، لا بد أن تزكي في كل عام.
والقول إنه زكاة الذهب مرة في العمر يعني
خلاف عن الجمهور،
وحتى بعض الناس يتكلم بإنه هذا في زكاة الحلية وليس في زكاة الكنز.
أحسنت، لكن أقول هنا القول نفسه لا يستقيم.
نعم. بارك الله فيك يا شيخ. هي تسأل أيضا عن تقسيم الزكاة، يعني هي مثلا عندها مال والمال هذا يزكى بألف جنيه، تقول أنا أخرج في كل شهر مبلغ من المال.
الزكاة تخرج في وقت محدد، يعني وقت وجوب الزكاة نخرج الزكاة كلها، لكن إذا وجدنا لمصلحة فقير معين أن أخصص لصالحه وليس لأنني أريد أن أخصص الزكاة هذا يجوز. إنما إذا لم يكن لصالح الفقير هذا يبقى علي أن أخرج الزكاة مرة واحدة وقت الوجوب.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أختنا أم فهد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا سبق أنت جاوبت عن السؤال بالنسبة للسحب من الصراط الآلي، بالنسبة يعني كنا عندنا حساب معين في بنك إسلامي الأفضل أننا نسحب من بنوك أخرى، يعني بنوك ربوية. طيب لا بأس إذا سحبنا من صرافات إسلامية لبنوك الأخرى غير بنك اللي إحنا نتعامل معه، مفهوم السؤال واضح؟ يعني
تسحبي من صرافات لبنوك إسلامية أخرى
غير البنك اللي نتعامل معاه فيه. نعم. وإسلامي البنك اللي نتعامل معاه، بس نستخدم مثلا يكون الأقرب لنا مثلا بنك إسلامي آخر، ما في الماكينة اللي إحنا يعني القريبة منه تكون لبنك آخر بس إسلامي أيضا، فهل يجوز؟
حاضر.
مفهوم السؤال؟
حاضر.
سؤال سؤال ثاني جزاكم الله خير. هل الأفضل أن إخراج زكاة المال على نصاب الفضة أو نصاب الذهب؟ يعني سعر الذهب ولا سعر الفضة؟
نعم.
طيب بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. بارك الله فيك. شيخنا يعني أنا جاي لي حتى سؤال على الاسم يقول نحن نتكلم دائما عن زكاة الذهب، ألا يبقى زكاة على الألماس؟
إذا كانت تجارة،
إذا كانت تجارة
زكاة، ليس التجارة ليس عليه زكاة.
يتم يعني امرأة عندها خاتم في البيت، شبكة أو إلى غير ذلك، لا
إذا لم تكن ذهبا.
هو يتكلم عن الماس.
نعم.
الألماز أو الماس.
نعم نعم نعم.
إذا لم تكن ذهبا يبقى
ليس هذا إلا إذا كان بنية التجارة.
بارك الله فيكم شيخ. أخونا شريف بيسأل هل يجوز الشركة يعني أن تلزم العامل بالإمضاء على شيكات على بياض لمدة 7 سنوات حتى تلزمه أن يستمر في العمل لمدة 7 سنوات في هذه الشركة، وفي كل عام يعمل تعطي هذا الشيك ولا؟
هذا غير جائز، وهذا من عقود الإذعان. الشركة متسلطة
يعني هو يضغمه أن يعمل.
نعم متسلطة، لا يجوز هذا، وعلى مسؤولين الشركة أن يراجعوا أنفسهم في هذا، فإنه غير جائز.
بارك الله فيكم شيخنا.
والشيك بدون رصيد، بدون يعني الشيك بدون رصيد
أو شيك على بياض،
على بياض هذا غير جائز أيضا، لأن الشيك يمثل دين، يعني كذا بشيك إن عليه دين المبلغ كذا، لابد أن يكون دين حقيقيا فعلا عليه هذا المبلغ، وأن يكتب نفس المبلغ الذي عليه هو والوقت الذي يجب أن يسدد فيه، كل هذا مفقود هنا.
أن الله قال فاكتبوه، ده بيضع شيك على على بياض ويضع بعد ذلك ما شاء أن يضع ويهدده بهذا الشيك، يعني الأمر فيه إشكالات كثيرة في الشيء.
نعم ما فيه.
بارك الله فيه. أخونا أحمد بيقول إنه هو اقترض مبلغ من المال 2000 جنيه من جمعية خيرية كما يسميها، وبيقول إنه هو يسدد هذا المبلغ يعني على 18 شهر بيدفع 125 جنيه كل شهر، يعني الخلاصة إنه هناك 250 جنيه زيادة على
الدين
أو على الدين.
والجمعية خيرية،
وبيقول جمعية خيرية إسلامية.
إسلامية.
الله يستر والعافية،
غفر الله للقائمين عليها، لو لم يقرضوا لكان أفضل من أن يقرضوا بالربا، وأن يجعلوا الربا مباحا، لأنه هنا يقول جمعية خيرية إسلامية، إذا معنى يجوز أن أقرض مثل الجمعية بفائدة مثل الجمعية، معنى هذا قدوة.
نعم
قدوة. والحقيقة أن كلمة إسلامي وإسلامية أصبحت تطلق على أشياء غريبة، يعني على سبيل المثال نجد أسماء غير إسلامية، مؤشر داو جونز،
مؤشر
داو جونز. هذا مؤشر يعني يقول لك إن مجموعة شركات متوسط الثمن كذا لهذه الشركات، فنأخذ بهذا المؤشر نبيع على هذا المؤشر. المجمع بين أنه لا يجوز البيع على المؤشر.
نعم.
لكن وجدنا من يقول هنا بأن هذه الشركات التي تدخل تحت نوع من المؤشر استبعدوا الخمور والدعارة والسجائر وكذا، استبعدوا هذا وقالوا باقي الشركات حلال، إذا مع موجود الربا في هذه الشركات.
نعم.
وربا كبير يعني، لأن في بلاد داو جونز
بلاد الغرب.
المشكلة أن هناك جعلوا هيئة رقابة شرعية لهذا المؤشر. هذا المؤشر وأسموه مؤشر داو جونز الإسلامي، ولذلك كتبت مقالا عنوانه متى أسلم داو جونز.
سبحان الملك.
لا أعرف، أريد أن أعرف متى أسلم،
حتى يصنع له مؤشر وإسلامي وقيادة شرعية
نعم. ولذلك وجدنا بعض الذين قاموا بهذا بعد فترة تركوا العمل لأنهم رأوا أن المسألة ليست
صحيحة، يعني عبارة عن شيء ليكذب الناس،
استباحة التعامل بالربا.
نعوذ بالله.
أن يقول هنا ما دام هذه الشركات نشاطها حلال والربا لا يزيد على 30%، إذا التعامل معها حلال. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. طيب قال الثلث والثلث كثير في الربا أم في بالنسبة للوصية؟
حديث كان وصية، حديث سعر.
هل الربا يكون مثل الوصية؟
ليس سواء.
درهم وربا يأكله المسلم ويعلم شره من الزنا. درهم، والدرهم أقل عملة نقدية في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الزكاة النقدية، النقدان هما الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، والدينار كان حوالي 10 دراهم. فإذا الدرهم يعني أقل عملة في ذلك الوقت، شر من هذه الجريمة البشعة فحشة الزنا. فكيف يكون 30% وقد تكون هذه النسبة كذا مليار وليس كذا مليون، قد تكون كذا مليار، فكيف أنها ليست من الربا المحرم وإنما ربا جائز؟ أمور حقيقة
نكرة جائز أصلا. والشيخ يعني نستقبل الاتصال أخونا محمد ثم نعود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الشيخ أحمد حياكم الله.
كرامك البالي وجزاكم الله خيرا.
حيا الله الشيخ عبد السلوس.
جزاك الله خيرا يا ابن، تفضل.
أنا فقط أريد أن أذكرك الشيخ أحمد بالنسبة للسؤال الماضي، طبعا ليس سؤالا افتراضيا وإنما سؤالا واقعيا طبعا.
نعم سؤال.
لدي سؤالين في هذه الحلقة قبل الشيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، أنا عندي محل تجاري للمواد الغذائية، أريد أن أسأل عن رأس المال الموجود في السلعة هل عليه زكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بارك الله فيكم، أنا طبعا عندي محل في الصعيد لكني أريد أن أفتح محل تجاري في المدينة، وطبعا أنا أريد أن أبيع العطور أو الروائح والعطور، لأنه غالبا ما تمتلئ هذه المحلات بالنساء المتبرجات والمبخرات طبعا. لكني أريد أن أسأل عن حكم هذه التجارة، ثم أريد أن أنوي أن أفتح محل أو مكتبة لبيع الأشرطة والكتب إلى غير ذلك، فبماذا تنصحوني بارك الله فيكم؟
جزاك الله خيرا يا أخي، بارك الله فيك. شيخ يجوب إن شاء الله، أكرمك البال. طيب شيخنا، يعني أخونا تامر بيقول أنه يعمل نقاش كما نعرف هذه الوظيفة عندنا، وبيقول هو بيعمل الآن في عمارة دخلها الأساسي حرام، فهل يترك العمل أم يستمر؟ وأنا لما سألت يعني دخلها الأساسي حرام، قال يعني يدخل فيها أشياء من المفسدات الكثيرة، سواء من الربا أو إلى غير ذلك من الإشكالات.
ذكر أيضا الدعارة.
نعم
هذا مصيبة كبيرة هذه،
أنفت أن أذكرها، نسأل الله
سبحانه. لا تذكر هنا، لأنه أنا حتى نقول له علي أن يخرج فورا من هذه البيئة التي تنزل لهذا المستوى.
أعوذ بالله.
علي أن يخرج فورا، لا يبقى في هذا المكان الذي فيه هذه القاذورات.
نعم، خاصة وكذلك يعني حتى لا يقول أحد أن هذا عمل حلال أو هذا عمل فيه كذا، لكن المجتمع نفسه أو الوظيفة التي يعمل فيها يعمل في وسط مجتمع، يعني نسأل الله الستر والعافية. بارك الله فيكم يا شيخ. أختنا أم فهد بتسأل، يعني السحب من صراف أو من صرافات لبنوك إسلامية، ولكن ليس هذا البنك اللي أنا مودع فيه المبلغ.
لا مانع إن شاء الله.
لا مانع أن أبحث
إن شاء الله
أن أخذ،
ولا مانع أن أسحب من صراف آلي لبنك إسلامي غير بنك إسلامي الذي فيه رصيدي. لا مانع إن شاء الله.
وحتى المبلغ الذي يؤخذ هذا كمصاريف أو مشابه يكون
هو الذي يؤخذ نتيجة العمل ويحسب على البنك نفسه. نعم،
وبيخصم أيضا من عميل الشيخ. نعم، بارك الله فيكم. هي تسأل، هل من الأفضل إخراج الزكاة على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟
هنا الموضوع بحثه مجمع الفقه، مجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا، ولم يعترض عليه أحد بعد ذلك، ومجامع أخرى أيضا لم تعترض عليه.
نعم،
وهو أن نصاب النصاب هو من الذهب، لأن الذهب أكثر ثباتا من الفضة.
أكثر ثبات.
نعم، هذا نص الفتوى.
نعم،
فعلا الذهب أكثر ثباتا من الفضة. لو جينا في أوقات معينة نجد أن نصاب الفضة
يتزحزح
قد لا يزيد على 1000 جنيه.
1000 جنيه
في، لأن في بعض الأوقات
الفضة تكثر.
نسبة الفضة إلى الذهب كانت 1:7، في امتزاج 7 أضعاف للفضة في أيام رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
مع الأيام وصلت إلى ما قد يصل إلى 1% من قيمة الذهب. إذا من يملك نصاب الفضة لا يعتبر غنيا للزكاة الأغنياء.
نعم.
الملك نصاب الفضة فليس غنيا بهذا
القدر.
لذلك المجمع نظر هذا النظرة العميقة وقال هنا لأن الذهب أكثر ثباتا.
فالنصاب يكون بنصاب الذهب.
ذهب وليس فضة.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا محمد بارك الله فيه بيسأل يعني هو عنده محل تجاري مواد غذائية فبيسأل عن رأس المال الذي هو قائم في هذا المحل هل عليه زكاة؟
نقول هنا بالنسبة لإخواننا التجار أصحاب محلات التجارية زكاة التجارة كيف تكون؟ وأرجو أن ينتبه إلينا كل تاجر كلنا عنده محل تجاري. المحل التجاري عنده أصول ثابتة. أصول ثابتة مثل ماذا؟ المبنى، الآلات التي يستخدمها، السيارات التي يستعملها، شركة كبيرة لها سيارات للعملاء للموظفين، السيارات التي يستخدمها الموظفون، الأشياء التي هي أصول ثابتة. وطبعا أي أحد درس التجارة يعرف معنى الأصول الثابتة. ونوسطها فنقول الأصول الثابتة أي التي ليست معدة للتجارة.
نعم.
فصاحب محل تجارة المحل نفسه ليس معدة للتجارة، آلات الوزن ليست معدة للتجارة، آلات الحمل ليست معدة للتجارة،
ثلاجات
ليست معدة للتجارة. هذه أصول ثابتة.
نعم.
الأصول المتداولة والنقود والديون هذه الثلاثة هي التي تزكى. كيف؟ الأصول المتداولة وهي البضائع المعدة للتجارة بقيمتها السوقية وليست قيمتها الدفترية. ما معنى القيمة الدفترية ومعنى القيمة السوقية؟ القيمة الدفترية أي بكم اشترينا هذه البضاعة، القيمة السوقية أي ما قيمة هذه البضاعة الآن في السوق. الزكاة على ما أملك، وأنا أملك الآن القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية، لأن القيمة الدفترية أن دفعت المبلغ وأصبح ملكا للبائع. نعم. إنما أنا أملك البضاعة كم قيمتها السوقية الآن، أقدر البضاعة كل البضاعة بالقيمة السوقية وأضيف إليها ما عندي من نقود وما لي من ديون مرجوة الأداء، مرجوة الأداء، وأخصم من هذا ما علي من ديون تصب التجارة، وأجمع هذا والمبلغ أضربه في 25 على 1000، أي 25 كل 1000 نخرج 25، 2.5% أي 25 على كل 1000. هذا بالنسبة لزكاة عروض التجارة. جعل هذا أصبح واضحا.
نعم، يعني في هذا التفصيل إن شاء الله إخواننا يعني يفهمونها ويطبقونها إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. هو بيقول أيضا إنه يعني هو عنده محل تجاري لكن هو يريد أن يفتح محل لبيع العطور.
بيع العطور لا مانع من ذات العطور، ولكن يلاحظ هنا أنه لا يتعامل مع المتبرجات السافرات.
هو بيقول هذا يعني أن بيع العطور يدخل فيه بعض الإشكالات.
يمتنع عن هذا، يمتنع عن هذا،
يعني يبيع لكن لا يبيع لهؤلاء المتبرجات.
نعم. والأولى أن يعني يكون البيع في حدود ضيقة، يعني بمعنى أن الذي يتولى البيع يكون امرأة، امرأة محجبة أو منقبة تتعامل مع النساء، أما هو فلا يتعامل مع المتبرجات السفرات، لأن يعني هذا يعني الكلام مع المرأة وكذا وهي في وضعت على وجهها هذه القاذورات ثم الروائح التي تطلع منها وكذا لا يتعامل معها.
نعم. بارك الله فيك. جاء لي سؤال على الاس ام اس، الشيخ بيقول علة تحريم التأمين. علة تحريم التأمين.
هذا السؤال
يعني اخواني اخبروني به ويقولوا انه ذا سؤال جاء على الاس ام اس الان.
نعم. نعم. التحريم واضح لأن التأمين فيه ربا وفيه قمار، ولذلك السائل هذا أنصحه بأن يقرأ قرارات المجامع الفقهية في تحريم التأمين. لماذا التأمين محرم؟ يقرأ هذا في قرار مجمع الفقه لمنظمة الإسلامي ومجمع الفقه لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدولي في بيان لهذا وبيان أن فيه قمار وربا، والقمار والربا لا يحتاج إلى أن نسأل عن العلة، هذا ثابت بالنص وليس بالعلة.
يعني هو يراجع هذا إن شاء الله ويجد غايته في الحكم إن شاء الله.
نعم.
بارك الله فيك. سائل بيسأل: زوجتي تستثمر أموالها في تجارة وأنا وكيلها أدير لها تجارتها، وأحيانا تريد الدخول في مشاريع استثمارية لا تعجبني، فهل يجوز لي أن أمانع أم أنفذ رأيها بلا مناقشة باعتبار أنها صاحبة المال ولها ذمة مالية مستقلة؟
نعم، هي لها ذمة مالية مستقلة وهي حرة في أموالها وتجارتها، لكن إذا رأت أن تتعامل في تجارة ترى أنها محرمة لا تدخل فيها، يعني لابد أن تمتنع عن المعاملات التي تكون فيها تحريم أو شبهة حرام. أما إذا لم يكن فيها تحريم ولا شبهة حرام فهذا مالها تستثمره كيف شاءت.
وخاصة يعني العلاقة بين الزوج وبين المرأة يعني تكون علاقة ليست بين موظف وبين صاحب عمل، يعني
نعم
يكون الأمر بينهما سهل وأسلوب النقاش أوفق وأليق.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفذ، صبت وطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير وأن لا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طبت وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني يحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.